Bismillahirrahmanirrahim. ما هو تعريف الحرارة؟ الاصطلاح في اللغة في الاصطلاح
ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وكلام انحصر في الفعل والتقرير. انحصر كلام الشيخ عليه رحمة الله هنا في الفعل والتقرير لتقدم الكلام في بعض ما يختص بالقول، ولأن الوصف أيضا الوصف الخلقي يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. الوصف الخلقي ليس إلينا، وإنما هو على ما خلق الله سبحانه وتعالى العبد عليه وسواه، وإنما يستفاد في الوصف الخلقي وفي الهدي والدل والسمع. وقسم الشيخ رحمه الله تعالى الفعل إلى أنواع. هي يذكر من ذلك
ما يكون جبلة
الأنواع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقتضى الجبلة سنة
المقتضى العادة
ما فعله بمقتضى العادة، وما فعله تعبدا، وما كان من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، والأخير ما فعله بيانا مجملا. ما فعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة هل له حكم في ذاته؟ ما فعله بمقتضى الجبلة لا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه سبب، وقد يكون تكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، وصفة أو صفة منهيا عنها كالأكل بالشمال. وما فعله بحسب العادة، ما فعله بحسب العادة مباح في حد ذاته،
قد يكون لسبب
يؤمر به أو ينهى عنه لسبب. وبعضهم أيضا يقول لا حكم له، ما فعله بمقتضى العادة أيضا الشيخ هنا قال مباح. هناك أيضا بعضهم أدخله في قص الجبلة لأنه لا حكم له في ذاته، لأنه قالوا لأن المباح من أقسام ثلاثية
تكون حكم تغريري، قد يكون حكم تغريري
في ماذا؟
في العادة الرجاء وقفض
والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس اعتادوه، فإما أن يقرهم عليه وإما أن ينهاهم عن بعض ذلك. فوجدهم مثلا اعتادوا الشرك فنهاهم، وجدهم اعتادوا ماذا يعني أمورا مخالفة للشرع فنهاهم عن ذلك، وما أقرهم عليه يكون يمكن أن يدخل في حكم التقرير. طيب، وما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية. من يأتي بالكلام حول هذه المسألة؟ تفضل، ايش عندك؟ زواج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة، هذا أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبح لغيره، فنتابعه في ذلك؟ لا، لأننا لو تابعناه لزالت الخصوصية.
وكذلك
ها
كذلك أن قيام الليل
واجب عن طيب يعني قال بعض أهل العلم ما كان واجبا، ما كان واجبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ماذا النبي صلى الله عليه وسلم منهيا عنه محرما عليه عليه الصلاة والسلام، فيستحب لنا أن نتشبه بذلك فنفعل ما كان واجبا عليه إن دل الدليل على جوازه، وماذا أن نتشبه به في ترك ما نهي عنه، وأما ما أبيح له فليس لنا التشبه به في ذلك. هبة امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، هذا هو أراد هنا قوله والنكاح بالهبة، والنكاح بالهبة. طيب، والخصوصية لابد لها من ماذا؟ من دليل، ما تثبت الخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل عموم التشريع. وذكر الشيخ رحمه الله أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، فما الحكم فيه؟ ما فعله تعبدا يكون أولا البلاغ واجبا، يكون البلاغ واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لماذا يكون في حقنا وحقه، يعني يندب لنا ويشرع لنا على طريق الندب على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وما فعله بيانا لمجمل، ما فعله بيانا لمجمل، ما حكمه بيانا لمجمل؟ أولا إن لم يحصل البيان إلا بالفعل فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه، ثم بعد ذلك يكون على حسب ذلك المبين شيء، على حسب ذلك الشيء الذي بينه، فإن كان ذلك الشيء واجبا كان واجبا، وإن كان مستحبا مندوبا كان مندوبا. طيب، والتقرير، التقرير هل هو من أدلة الشرع؟ ويكون ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يفعل على الوجه الذي أقره عليه الصلاة والسلام. وقوله على الوجه الذي أقره أراد به ماذا يا أخوة؟ على الوجه الذي أقره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أقر الحبشة قال أهل العلم وجه إقراره تألفهم على الإسلام، فيكون الإقرار على مثل ذلك الوجه الذي أقره. طيب، وما وقع في عهده عليه الصلاة والسلام واطلع عليه، فهذا من باب ماذا يا أخوة؟ تقرير، من باب التقرير، ما وقع في عهده وعلم به واطلع عليه هذا يكون من باب التقرير وقد مضى، وما وقع في عهده ولم يطلع عليه ولم يعلم به، يعني ولم يطلع عليه، قال الشيخ لا ينسب له، لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حجة. من أين جاءت الحجية في ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقر على ذلك، وماذا؟ لإقرار الله له، وعلى هذا استدلال الصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ بعد ذلك يا إخوان بقي من الأقسام، نختم بالأقسام التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى والتقسيمات، بقي قسم لم يذكره الشيخ عليه رحمة الله، وذكره بعض من ألف في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الشيء وهذا القسم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لغيره، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لغيره. في الأفعال أنواع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لغيره. هذا يا إخوان له فرعان، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لغيره له فرعان. فلا بد نقول إن كان يعني عقوبة لغيره مثلا، إما أن يكون في الحكم بين المتخاصمين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين المتخاصمين، وإذا كان في الحكم بين المتخاصمين فهذا يجري مجرى القضاء، يجري مجرى القضاء، فيجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. مثال ذلك يا إخوان ما وقع للزبير ولذلك الأنصاري، يعني ماذا أو نحن هذه الأقضية، لكن هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، لكن هذا قول، لكن نقول مثلا يعني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ما يكون، ما كتبت الآن مثالا مثال أنا، لكن خير إن شاء الله، يعني أنه لا الرجم أيضا فيه أمر فيه قول، ونحن في باب الأفعال، فالذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لغيره، عقوبة لغيره من الأفعال أو القرارات أو كذا، فإما أن يكون في الحكم بين المتخاصمين فهذا يجري مجرى القضاء، يجري مجرى القضاء، يجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإما ماذا؟ ما فيهم بين المتخاصمين، بين المتخاصمين، بين المتخاصمين، يأتي شخص هذا يتخاصم مع هذا فيقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو نحو ذلك، هذا يجري مجرى القضاء، لأن القضاء يا إخوان في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، من هذه الأقضية، من هذه الأقضية التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم تجري مجرى القضاء. ولكن نحن سننبه ما هي الفائدة من ذلك، والقسم الآخر الذي هو لا يكون من ذلك يتوقف على معرفة السبب، يتوقف على معرفة السبب. إذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مالا من شخص أو أقطعه أرضا أو ماذا بارك الله فيكم يعني ماذا يعاقبه بنحو هذه العقوبات، أخذ بعض أملاكه أو أقطعه شيئا أو نحو ذلك، هذه تتوقف على معرفة السبب، ما هو السبب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فإن ظهر السبب يكون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك السبب، في مثل ذلك السبب. مثلا لو فرض فقط يعني ما لا أنا ما كتبت أمثلة إلا كانت موضحة أكثر، لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نقول على سبيل المثال أنه حجر على من؟ على معاذ، حجر على معاذ وباع يعني أو يعني حجر على مفلس وباع بعض ماله لقضاء ماذا؟ لقضاء الديون، فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قضاء بين متخاصمين، معاذ مثلا أو نقول ذلك الشخص المفلس خصم وأولئك يطالبون بحقوقهم، فلما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المفلس وباع ما بيده ووزعه على المتخاصمين بقدر أنصدائهم، فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يكون يجري مجرى القضاء، هذا يجري مجرى القضاء. وما كان غير ذلك يتوقف على معرفة السبب، فإذا عرفنا السبب لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. ولكن الذي نريد يا إخوان أن هذه الأمور ليست لكل أحد، الذي نريد يأتي شخص ويقول قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق ورجم وماذا الزاني وجلد الزاني بحكم أنه أمرهم وأقر على ذلك ونحن ذلك، فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فنقول فنقوم برجم الزنا وبقطع يد السرق يعني ماذا من سرق ونحن ذلك، فماذا يقال؟ هل هذا لكل مسلم يا إخوة؟ ليس لكل مسلم، وإنما هذا من شؤون من؟ من شؤون أولياء الأمور. فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماما للمسلمين فنفعل، فما ذلك فيتوقف ذلك الحكم على من كان في مرتبة أئمة المسلمين. وإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قائدا لماذا؟ للجيش وللغزو، فيكون كذلك يكون متوقفا على مثلا نفل بعض الناس وترك بعض الناس أو قسم الغنائم أو نحو ذلك، فهذا يرجع إلى قادة الجيوش وليس لكل أحد يقول أنا سأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أو بعضهم مثلا ماذا بارك الله فيكم في الصلاة، فعل أشياء لكونه إماما في الصلاة، فنحن فما ماذا يفعلها من كان إماما في الصلاة، من كان إماما في الصلاة ونحو ذلك. فهذه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون خاصا بمن له ذلك الشأن، بمن له ذلك الشأن، كل بحسبه، كل بحسبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين وهو نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهو إمامهم، وهو ماذا قائد غزواتهم في كثير من الغزوات، وهو أيضا إمامهم في الصلاة. فإذا فعل أشياء وكانت خاصة بالولي ولي الأمر، أو كانت خاصة بقائد الجيش، أو كانت خاصة بإمام الجماعة، فيكون الاقتداء ممن كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نبحث عن السبب ثم نلحق كل شخص كل حكم بمن هو له أهل، كل بحسبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. فإذن يا إخوان، النوع الذي زدناه على كلام الشيخ هو ما ذكره بعض أهل العلم من ما كان عقوبة بين متخاصمين فيجري مجرى القضاء، وما كان ماذا، وما كان يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقوبات، فيتوقف على معرفة السبب وينظر بمن يناط هذا الحكم، هل ومن الذي ينفذه، هذا الذي يعني أردنا فقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: إما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع، أو يضاف إلى الصحابي فهذا هو الموقوف، أو يضاف إلى التابعي فمن دونه فهذا هو المقطوع، وإذا أطلق الموقوف فهو على الصحابي، وربما أطلقوه على التابعي ولكنهم يقيدون موقوفا على سعيد بن مسيب، موقوفا على فلان بن فلان من التابعين فمن بعدهم. وإلا عند الإطلاق فالموقوف في اصطلاح أهل الحديث ما كان على الصحابة، أضيف إلى الصحابة، والمقطوع ما أضيف لمن دونهم. قال: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. حقيقة يقول قال رسول الله، سيأتي. قال: فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فإذا قال أو فعل أو أقر فهذا مرفوع حقيقة. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده، كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا الصحابي السنة كذا، قال أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن يقعد عند الثيب إذا تزوج بامرأة على أخرى، إذا كانت ثيبا يقعد عندها أو يبيت مع لماذا يقسم لها ثلاثا ثم يقسم، وإذا كانت بكرا سبعا ثم يقسم. قال: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. قال: ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا بصيغة البناء للمجهول، فحذف الفاعل، فمن الذي أمر ومن الذي نهى؟ قال أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فإن الظاهر أن الآمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها؟ نهينا عن لم يعزم علينا معناه لم ما أن النهي هنا ليس نهيا أكيدا، وإنما يعني فقط كان تقول من باب أن هذا شيء مكروه للنساء. هذه مسألة فقهية أخرى، يعني فيها نظر إلى أدلة أخرى وإلى أقوال أخرى. قال والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرافع. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرافع. قوله ولم يثبت له حكم الرافع يأتي ماذا بارك الله فيكم، ما أضيف إلى الصحابي واضح، ولم يثبت له حكم الرافع لأنه ربما أضيف إلى الصحابي وكان له حكم الرافع إذا كان في مسائل لا مجال الاجتهاد فيها، كما يذكرون أن قول الصحابي في مسألة من المسائل التي لا مجال الاجتهاد فيها يقولون لها حكم الرافع إذا رتب ثوابا معينا على عمل، فهذا لا يأخذه الصحابي إلا عن ماذا؟ إلا عن توقيف، يعني عن شيء وعن ماذا علمه من الشرع، لأن الصحابي لا يقول في مثل هذا برأيه، كقول مثلا ابن مسعود من قرأ حرفا من القرآن كان له به 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا الآن ترتيب القراءة الأجر هذا على كل 10 حسنات يكون على توقيف، يكون من باب التوقيف. وقول مثلا وكقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ماذا في الصراط بلغنا أنه أحد من الشعر أو كذا، فهذا عن توقيف، ما يكون ماذا بارك الله فيكم عن اجتهاد ورأي، إلا إذا علم أن ذلك الصحابي يأخذ عن الإسرائيليات فيتوقف فيما كان من ذلك في حق ذلك الصحابي، مثل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه وقعت له زاملتان يوم اليرموك فأخذهما وكان يقرأ من كتب أهل الكتاب، فهنا ما كان ممن عرف مما لا مجال للرأي فيه وعرف عن الأخذ عن الإسرائيليات فيتوقف في حكم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون من ذلك ويحتمل أن يكون مما أخذه عن بني إسرائيل فيتوقف في مثل ذلك. قال ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع هذا الموقوف، فإذا أضيف إلى الصحابي وكان مما لا مجال الاجتهاد فيه فهذا يقال له موقوفا على الصحابي وله حكم الرفع، فيكون له حكم الرفع. قال وهو حجة على القول الراجح. الآن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن قول الصحابي حجة، ولكنه شرط لذلك شروطا. ما هو الشرط الأول؟ قال إلا أن يخالف نصا، إذا قال الصحابي قولا والنص بخلافه فيؤخذ بماذا يا أخوان؟ بالنص. هذا لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا طاعته وطاعة نبيه وهو النص، والصحابي يعتذر له بأنه لم يبلغ ذلك أو أنه بلغه على وجه لم يثبت عنده أو أنه عارضه شيء عنده. قال أو قول صحابي آخر، إذا عارضه قول صحابي آخر إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، إذا خالف قول صحابي آخر، الصحابي أحد الصحابة يقول قولا والآخر يقول بضده، فهنا ليس قول هذا حجة على هذا ولا قول هذا حجة على هذا، وإنما ينظر في الأدلة، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما، يعني موافق للأدلة لعمومات أو لأشياء من الأشياء التي سيأتي معنا في باب التعارض والترجيحات ونحو ذلك، فينظر في الترجيح. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى فصل في شرحه فقال ما أضيف إلى الصحابة على ثلاثة أقسام: إما أن يكون هذا الصحابي أبو بكر وعمر فيؤخذ بقولهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، الشيخ على حجية هذا الحديث. والقول يقول القسم الثاني من الصحابة ما كان معروفا بالإمامة والفقه والدين، فإذا توفرت فيه الشروط التي ذكرها هنا قال فالظاهر أيضا أنه حجة كالقسم الأول. وما كان لم يكن من الصحابة معروفا بذلك كبعض الأعراب وبعض من لم يشهروا بالفقه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبالإمامة، فهذا قال القول بأن قولهم حجة هذا فيه بعد، يعني يرى أنه أن قولهم قول هؤلاء الصحابة القسم الثالث ليس بحجة. والصحيح يا إخوان أن قول الصحابي لا شك أنه إذا كان معروفا بالإمامة والفقه وكذا أنه أولى من غيره، لكن كونه حجة يتعبد بها الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يستأنس بها وتقدم آراؤهم وأفهامهم للأدلة على آرائنا وأفهامنا، أما أن تجعل بأنها حجة فهذا القول فيه نظر والله أعلم. ولكن إن لم يكن في المسألة إلا قول الصحابي أو نحو ذلك فهنا ربما جاءت قرائن من يعني أشياء خارجية يعني تجعل الشخص يقول بهذا القول ويصل إلى ذلك. وأما الحديث الذي ذكره الشيخ يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر فاختلف أهل العلم فيه، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يضعفه وقد أعل هذا الحديث بالاضطراب. والشيخ الألباني له بحث في صحيحته في الصحيحة برقم 1233 حول هذا الحديث، وكذلك أيضا في محقق المسند في طبعة الرسالة المجلد 38 صفحة 395 تكلموا على هذا الحديث. فمحققو الرسالة قالوا بأنه حسن بشواهده وطرقه، وقولهم يعني أما الشيخ الألباني فماذا فحكم بصحته في الصحيحة. والحديث له أربع طرق، يعني جاء عن أربعة من الصحابة، عن صحابيين لا يفرح بالطرق إليهما، وبقي الخلاف فيما جاء عن حذيفة وما جاء عن أنس. فما جاء عن حذيفة فيه راوي مبهم، وما جاء عن أنس يعني هل يعني ينظر في مجموع الطرق يمكن أن يجتهد فيقال فيها بالتحسين، وإلا بعضهم عنه بالاضطراب. فالحاصل يا إخوان ما سمعت من أن قول الصحابي حجة الشيخ الجمهور يقولون إن لم يخالف نصا، ولا قول صحابي آخر على ما ذكر الشيخ هنا من بعض الشروط وماذا. فالذي يظهر والله أعلم أن قول الصحابي ماذا يستأنس به في هذه المسألة، وأما أن يكون حجة تعبد الله سبحانه وتعالى بها فالذي يظهر والله أعلم ليس الأمر كذلك، وإنما يستأنس به. وإن لم يكن في المسألة إلا قوله وكان من أهل الديانة وأهل العلم وأهل الفقه ونحو ذلك، يعني الديانة كلهم على الديانة لكن أقصد من أهل الإمامة والفقه، فهذا يحتاج إلى نظر في قرائن بذلك القول بالأخذ بذلك الذي ذهب إليه الصحابي. ولا شك أن فهمه للحديث والأدلة أعظم من فهم من جاء بعده لأنهم عاين التنزيل. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول هذا، والمسألة فيها يعني كل على حسب ما يظهر له والله أعلم. الآن هذه الأدلة التي ذكروها كثير ذكروا أدلة فيها فضل الصحابة، وفضل الصحابة لا أحد يخالف فيه ولا ينازع، ولكن المسألة في كونه أقوالهم حجة، في كون أقوالهم حجة. لو قلنا بأن قولهم حجة لم اختلفوا، لكانوا ولقالوا ذهبوا كلهم إلى قول واحد وما اختلفوا في شيء، ولكن لما كان هذا يجتهد ويقول بقول وهذا يجتهد ويقول بقول، فهنا يعني حصل ماذا من يعني الأمر يقع في نفس الشيء من القول بأن قول الصحابي حجة، إلا في مسائل بعض المسائل تكون تشتهر من فعل صحابي من الصحابة يشتهر وينتشر في الأمصار وكذا ويكون في الإجماع السكوتي، فهذا ينحق بفعل الإجماع، فهو أقوى من غيره، أقوى من غيره. فالحاصل يقول مثلا كل يعني يبحث وينظر ما يحدث. ها أرد يعني وجه الحديث الذين ذهبوا إلى هذا وجه الحديث لأن عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال ابن حزم أو غيره قال إن سنة الخلفاء الراشدين إن قلنا نأخذ بسنتهم بجميع سنتهم فقد اختلفوا، وما إن أخذنا ببعض تركنا بعض سننهم، وإن قلنا ماذا بارك الله فيكم لا نأخذ بها فقد خالفنا النص، وإن قلنا نأخذ بها ما وفق الدليل فهذا هو الصواب، فما وفق الدليل وما كان أقرب إلى الصواب في من نظر في الأدلة ينظر. قال الشيخ رحمه الله تعالى طيب سنرجع لسؤال الأخبار المقطوع الذي قاله الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وعبارة الحافظ في النزهة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة في الأصح. قال وهذا احترزوا عن عبارة من عبر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى فربما ماذا غير ذلك. قال المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه، ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد، هذا باعتبار التقسيم الذي يذكره أهل المصطلح وتقدم كلامنا على هذا التقسيم، ولكن ننظر ماذا أرادوا بهذا التقسيم. قال فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون من غير حصر بعدد معين، فالحصر ليس شرطا في التواتر. قال يستحيل في العدد يعني يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني أن يأتي هذا يكون في بلد وذاك في بلد وذاك في بلد، يعرف من العادة أنهم لم يتواطؤوا ويتواصلوا بينهم على إذاعة هذا الخبر المعين، وأسندوه إلى شيء محسوس، شيء محسوس يعني يقولوا مثلا رأينا كذا وكذا سمعنا كذا وكذا، يعني يكون شيئا محسوسا من رؤية أو سماع أو نحوهما. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الصحابة أسندوا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذاك يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول، وذاك يقول كذا، فأسندوه إلى شيء، وقوله أسندوه إلى شيء محسوس أخرجوا المعقولات. مثلا في كثير أذهان كثير من الناس مثلا الآن اشتهر أن ماذا بارك الله فيكم أن الأرض هي التي تدور والشمس ثابتة، والشمس ثابتة، فخالف المحسوس، المحسوس أن الشمس هي التي تجري والأرض هي الثابتة، فهذه الآن شيء ليس محسوسا وإنما هو مسند إلى نظريات وإلى نحو ذلك، فلا يقال هذا تواتر الآن يجزم به. قال والآحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام، صحيحا وحسن وضعيف، وضعيف صحيح وحسن وضعيف، هذه الأقسام التي استقر عليها ماذا تقسيم أهل الحديث. قال فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط، وهذا يدرس في المصطلح العدالة، ما هي العدالة وتمام الضبط، يعني وينقسم إلى أقسام ضبط صدر وضبط الكتاب بسند متصل، يعني يرويه عدل تام الضبط عن مثله، يرويه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، أخرج العلة غير القادحة فإنها لا تؤثر. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط، يعني ما رواه عدل خفيف الضبط عن مقبول، لو قلنا ما رواه عدل خفيف الضبط عن مثله ربما هذا الذي هو خفيف الضبط يرويه عن ثقة عن تام الضبط، وقاعدة أهل الحديث أن الأخف يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر. سند كله ثقات إلا واحد خفيف الضبط يحكم على الحديث بماذا؟ إلا واحد ضعيف يحكم على الحديث بماذا؟ بالضعف. فالأقل يقضي على الأكثر والأدنى يقضي على ما فوقه. قال يعني من حيث الحكم العام على الحديث. قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره، والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. وعبارة الحافظ في النكت ما كل حديث لم تجتمع فيه شروط القبول، شروط القبول كل حديث لم تجتمع فيه شروط القبول. قال بعضهم لماذا ما نقول ما خلا من شرط الحسن؟ ما خلا من شرط الحسن لأن الذي ليس بحسن ليس صحيح. ناقش المحافظ في المصدر المشار إليه وقال الأولى أن يقال ما خلا من شروط القبول، لأنه لو قلنا كل من لم تتوفر فيه شروط الحسن فهو ضعيف، الصحيح ما توفرت فيه شروط الحسن لأن الصحيح الضبط يشترط تمام الضبط، فلم تتوفر فيه شروط الحسن مع كونه صحيحا. المناقشة هناك الذي يحب أن ينظرها في النكت للحافظ بن حجر عليه رحمة الله. قال ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، بعض النسخ ويصل إلى درجة الصحيح، هذا خطأ طبعا. ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه لكن بشرط، قال على وجه يجبر بعضها بعضا، كان يكون مثلا في حفظه يعني مثلا صدوق سيء الحفظ، أو يكون ماذا بارك الله فيكم يغلط أو يهم أو ما من الذين ضعف منجبر ومعروف، أو يكون مثلا مختلطا، أو يكون ماذا بارك الله فيكم ضعيفا لضعف من الضعف المنجبر الذي ذكره من العلم، فأخرج رواية الكذاب وأخرج رواية ماذا بارك الله فيكم المبتدع الذي ما لم يقبلها الجمهور كذا. نعم. قال ويصل إلى درجة الصحيح. ها؟ الآن نحن برحمة الضعيف الآن تحت نحن في الضعيف. نحن قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدلت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. النقطة الثانية. يسمى حسنا لغيره، يعني ليس لذاته وإنما بالمجموع. قال وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد. الضعف الذي هو المنجبر يذكر في الشواهد ويتقوى بنحوه. وقال ونحوها، ذكر بعض أهل العلم من هذا ماذا؟ رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، والصحيح أن الضعيف ضعيف. قال صيغ الأداء للحديث تحمل، وفي الحديث الصحيح غنية، صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، التحمل أخذ الحديث عن الغير، أخذ الحديث عن الغير تأخذه عن شيخك، هذا تحمل، تتحمل يعني المعلومات والأحاديث. والأداء إبلاغ الحديث للغير أن تبلغه لمن وراءك. قال وللأداء صيغ منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، أنت عندكم هو ما في هو، هذا عندنا هو، أنت فهم عندهم هو لا سهل، لكنه توكيد ما يحتاج إليه، لمن قرأ عليه الشيخ. لكن هو هذه ما تصلح هنا، لمن قرأ عليه الشيخ هو هذه زائدة مقحمة، يعني الشيخ إذا قال حدثنا فلان هذا ما الشيخ هو الذي يتكلم، يقال لك الطالب يقول حدثني فلان، يعني من ذلك الشيخ هو الذي قرأ على الطلاب من حفظه أو من كتابه. وأخبرني قال لمن قرأ عليه الشيخ، يعني معظم يساوي بين حدثني وأخبرني أو قرأ على الشيخ، إذا قرأ الطالب على شيخه فقال يعني يقرأ الطالب كما كان يقرأ على الإمام مالك ويعرض عليه. قال أخبرني إجازة أو أجازني لمن روى بالإجازة دون القراءة، كان يقول الشيخ للطالب أجزت لك أن تروي عني ما سمعته من صحيح البخاري، أجزت لك أن تروي عني كذا. فالإجازة قد تكون إجازة مجردة، وقد تكون إجازة مقرونة بمناولة يناوله الكتاب الذي يجزه فيه، قال والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، يكون مقيدا ويكون مطلقا. قال إلا طيب وإن لم يكن بطريق القراءة، العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن، وهناك الأنعنة وهي رواية الحديث بلفظ أن. قال وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدريس. عنعنة الثقة، عنعنة المقبول، محمولة على ماذا إخوان؟ على الاتصال، إلا أن يعرف بماذا؟ بالتدريس. قال فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث إذا كان مدلسا وحديثه يقبل في الشواهد. قال هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح فيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. فهذا يعني يقول الشيخ ما ذكرنا إلا شيئا يسيرا، وهو كما يقول أن علم المصطلح علم واسع جدا، ولكن بعض هذه الأشياء هي التي يستفيد منها ماذا الأصولي. وماذا بارك الله فيكم، وكل علم يؤخذ من أهله، فالمصطلح يؤخذ من من إخوان؟ من أهله، واللغة تؤخذ من أهلها، والعقيدة تؤخذ من أهلها، وهكذا فكل علم يؤخذ من أهله. طيب يقول الأخ يقول مقال ماذا عن إجماع الصحابة، هذا سيأتي في الدرس القادم. طيب هل يصلح يقول الأخ هل يصلح للطالب أن يدرس الأصول قبل أن يدرس أي علم من علوم اللغة، يعني الأصول قبل اللغة؟ يا أخي الذي العلوم مرتبطة، هذا العلم يخدم ذاك وذاك يخدم ذاك وذاك يخدم ذاك لا غير ذلك من الأقسام. فاللغة متى تحتاج إليها؟ اللغة متى تحتاج إليها؟ تحتاج إليها في بعض، لا شك أنك تحتاج إليها في أكثر الفنون، ما من فن إلا ويحتاج إلى علم اللغة فيه، إلى علم اللغة فيه من هذه العلوم التي تدرس. ولكن كلما أنت إذا درست فنا من غير يعني أن تكون متمكنا مثلا في اللغة أو عندك حصيلة في اللغة، أنا قد قرأت بعض الكتب فيها، الدرس الأول يكون الكتاب الأول يكون يعني متوسطا، فإذا ارتفعت يعني تصادمك بعض المواقف وبعض الدروس تكون متعلقة ومتوقفة على يعني أشياء مثلا في اللغة، على أشياء في المصطلح، على أشياء في كذا. فالشخص يعني ماذا يفعل الذي يسهل عليه. فمثلا دراسة، لا يشترط في دراسة الأصول من علم الأصول أن الشخص ما يكون إلا حد، يعني لابد أن يكون الشخص قد وصل إلى ابن عقيل، قد وصل إلى مغني اللبيب، ثم بعد ذلك يرجع يدرس الأصول. ولكن إذا كانت عنده معرفة في اللغة، درس قرأ الأجرومية، قرأ المتممة، وصل إلى القطر مثلا ونحو ذلك، بعد ذلك قرأ في الأصول يفهم. ونحن الآن كم مرة بنا المسائل اللغوية التي ما أخذناها في هذا الكتاب؟ قليلة. المسائل اللغوية قليلة، خلنا نتقدم في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل في أول كتاب وحرف، وكثير من الأشياء والدروس ليس فيها شيء من ذلك، وإنما فيها دلالات الكتاب والسنة، خصوص وعموم، إطلاق وتقييد ونحو ذلك. فلا شك أنك تستفيد إليها وتستفيد منها، ولكن يقوى فقط فهمك إذا كان بعد دراسة يعني لغة كثيرة. ما سر ذكر الشذوذ وهو إلا قادحة اصطلاح، إلا الشذوذ إلا، لكنهم اصطلحوا على هذا، يعني أخرجوا يا إخوان قول الفقهاء، لأنهم ماذا يقولون الفقهاء؟ يقولون في الشذوذ لأنه زيادة ثقة، عندهم زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها، وليس عندهم شاذ الفقهاء. فأراد المحدثون التنبيه على مثل ذلك، الله أعلم. طيب يا إخوان بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس وهو درس الأخبار، وندخل غدا إن شاء الله تعالى في درس مهم، وفي ماذا دليل من الأدلة، أدلة الكتاب، من أدلة ما بارك الله فيكم أصول الفقه، من أدلة الدين وهو الإجماع، سأتي مناقشة ما فيه من المسائل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.